بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان أن الأصل في المعاملة الشرعية الصدق والبيان، وأن الكتم والغش لا يجوز، ثم استدل بهذا الحديث. فنسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: البيعان من خيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو البصري الأزدي، وهو ثقة إمام حافظ، توفي سنة 24 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة، وكان قاضيا لمكة. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي، ثم البصري، أحد أئمة في علم الحديث والجرح والتعديل، توفي سنة 60 و100. عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري المفسر الأكمة، المتوفى سنة 17 و100، وكان حافظا علامة من الطبقة الرابعة. قال عن صالح أبي الخليل. صالح أبو الخليل هو صالح بن أبي مريم الضبعي، مولاهم أبو الخليل البصري. قال الحافظ في التقريب: وثقه ابن معين النسائي وأغرب ابن عبد البر فقال: لا يحتج به. يعني هذا شيء انفرد به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ولا يلتفت إليه، والرجل حجة. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، ومن الطبقة السادسة، وحديث في الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث هو عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. إذن هذا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع جده هو الحارث ابن عبد المطلب. الحارث بن عبد المطلب هو أكبر أبناء عبد المطلب، وهو الذي حفر معه بئر زمزم كما تقدم معنا في السيرة. هذا جده، جد عبد الله بن الحارث. وعبد الله بن الحارث كان أميرا بالبصرة، وهو من أهل المدينة في الأصل، وله رؤية، ولأبيه ولجده صحبة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته. توفي هاربا من الحجاج سنة 84، ويعرف بلقب ببة، هذا لقبه، وحديثه في الكتب الستة. رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، ما تكون خديجة أم من رضي الله عنها بالنسبة له، اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، تكون عمته، تكون عمة له، خديجة بنت خويلد بن أسد. وحكيم بن حزام رضي الله عنه كان أسلم يوم الفتح وله 74 سنة، وتوفي سنة 54 وقد بلغ 120 سنة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان، أي البائع والمشتري، بالخيار. المراد هنا بالخيار خيار المجلس، لأن الخيار له أنواع، الخيار له أقسام. هذا الحديث اشتمل على نوع واحد من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. والخيار هو اسم مصدر من الاختيار، من الاختيار. ومعنى الخيار هنا أن البائع، أن العاقد إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، هذا معنى الخيار، يعني له الاختيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد. ولكن هذا الخيار إلى أجل مؤقت بوقت، وهو المجلس، له الخيار طالما أنهما في المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن هذا هو الحد الشرعي لخيار المجلس. أنت أيها العاقد، سواء كنت بائعا أو مشتريا، لك الخيار، إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخت البيع، ولكن هذا الخيار معك إلى ما قبل التفرق، فإن تفرق البائع والمشتري قد وجب البيع، ما في رجعة إلا أن يشاء الطرف الآخر، هذا شيء آخر. طيب لماذا هذا الخيار؟ هذا الخيار يقول العلماء لأن الإنسان أحيانا قد يتعجل وقد يبرم صفقة ثم يندم عليها، يندم عليها وبوده لو يتراجع. فالشارع الحكيم راعى النفوس في هذه المسألة، فجعل للعاقد خيارا مدة جلوسه في المجلس، مجلس البيع يعني، المراد مجلس البيع، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع. يعني لو اشترى شخص من شخص آخر سلعة وهما في المجلس، وبعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة وهم في المجلس ما تفرقا، قال له أنا تراجعت وانسحبت من هذه الصفقة وأرغب في أن ترد إلي مالي، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك، له أن يفسخ البيع طالما أنه في المجلس. ولكن لو تفرق، لو ذهب هذا إلى بيته وهذا إلى عمله، ثم اتصل به بعد ذلك طبعا بطريق الهاتف وقال له أنا تراجعت، هل له أن يتراجع؟ لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يتفرق. ويأتي البحث في مسائل الخيار وأقسام الخيار إن شاء الله في أبوابه، لكن هذا الحديث هو أصل في مسألة خيار المجلس. أو قال حتى يتفرق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قرر هذا الأصل الشرعي وهو خيار المجلس، بيّن عليه الصلاة والسلام مسألة مهمة أيضا، قاعدة في البيع، في أخلاقيات البيع، أن البيع الشرعي المبارك الذي يبارك فيه لصاحبه هو البيع القائم على الصدق والبيع، هذا الذي فيه البركة. والبيع الذي ما فيه بركة، بركته ممحوقة، هو البيع القائم على الكذب والكتمان. ولذلك قال فإن صدق وبينا، فإن صدق في المعاملة، ومن ذلك أن يذكر ما له وما عليه، وأن يذكر الصفات المعلومة التي تؤثر في البيع، وأن يبين إن كان هناك عيب، إن كان هناك نقص، إن كان هناك تأخير، أن يبين، بورك له في البيع، بارك الله له في صفقته. وإن كتم العيب وكذب في بيان الصفات، يعني يقول مثلا هذه السلعة مصنعة مثلا في أوروبا وهي مصنعة في الصين، والناس تستحسن ما يصنع في الغرب على ما يصنع في الشرق، يعني في الغالب. أو يقول هذه السلعة من منتجات اليابان وهي ليست كذلك، هذا من الكذب، هذا لا يجوز. أو مثلا في تاريخ السلع، تاريخها قديم فيظهر على أنها جديدة. على كل حال، أنواع الغش والتزوير والاحتيال والكذب في البيوع بحر لا ساحل له مع الأسف. يعني كثير من الناس يتفنن، مع الأسف يتفنن في الغش والاحتيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الذي لا بركة له في بيعه، هذا الغشاش المحتال لا بركة له في بيعه. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول محقت بركة بيعه، يعني وإن كسب المال وإن جمع مالا كثيرا وإن تقاضى على هذه الصفقة مبلغا كبيرا ما في بركة، هذا المبلغ لا يبارك له فيه، قد يذهب، قد يحترق، قد يصيبه بلاء في بدنه، في أولاده، في أمواله، يمكن هذا المبلغ الذي تقاضاه من هذا المعاملات المحرمة، من هذه المعاملات المحرمة، هذا المبلغ يكون وبالا عليه، يكون وبالا عليه، لا يشتري به شيئا مباركا، لا يشتري به شيئا ينتفع به، قد يضيعه في الحرام، يضيعه في الفساد، فيشعر هذا اللص أنه لا بركة له في هذا المال، وهذا شيء يشعر به التاجر، يعرفه التاجر، يعرف التاجر أو المتعامل أو المتعاقد، يعرف أن هذا المال فيه بركة أو ليس فيه بركة، هذا شيء يعرفونه، والله المستعان. إذن هذا الحديث يبين تحريم الكذب والغش في المعاملات، ويبين وجوب الصدق والبيان في المعاملات، ويبين أيضا أمر آخر، تحريم المعاملات المبنية على الكذب والكتمان. وأمر آخر أيضا غير هذا، أن المعاملة إذا كانت مبنية على الصدق والبيان فيها البركة، فيها الفائدة، فيها الثمرة، فيها العاقبة الحميدة لهذا التاجر، وأن المعاملة المبنية على الكذب والكتمان ليس فيها بركة، فيها المحق وفيها الشؤم، والله المستعان. الحافظ ابن حجر رحمه الله استنبط فوائد، من أجمل الفوائد التي ذكرها الحافظ قوله رحمه الله وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة، يذهب بخير الدنيا والآخرة، شؤم المعاصي، يعني لما تعامل بالكذب والكتمان محق الله بركة بيعه، فما استفاد، ما استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل ما علاقة هذا الحديث بالترجمة بالباب؟ العلاقة واضحة في قوله عليه الصلاة والسلام وبينا، وفي قوله كتم، لأن طالما البائع كتم معنى غش وهذا لا يجوز، والبخاري رحمه الله عقد الباب لهذا، تحريم الغش والكتم والتدليس والتزوير في البيوع، والحديث واضح في أنه نص على تحريم هذا، والله المستعان، كما تقدم في الأمثلة، يعني تقدم في الآثار التي ذكرها عن التابعين. ثم قال رحمه الله باب بيع الخلط من التمر. المراد بالخلط أي التمر الخليط من أصناف شتى، منه من هذه الأصناف الجيد ومنها الرديء، منها الجيد ومنها الرديء، يعني هل هذا يجوز؟ هل هذا من الغش أن يبيع الإنسان بضاعة مخلوطة فيها الجيد وفيها الرديء؟ هل هذا من الغش؟ وهذا من فقه البخاري، البخاري رحمه الله بعدما بين في الترجمة الأولى تحريم الغش والتدليس ترجم بهذا، يعني بيان هل الخلط من البيع المحرم، لأن فيه نوع من التدليس، فيه نوع من الغش، لأنه خلط لك بضاعة فيها الجيد وفيها الرديء. الجواب على ذلك أن هذا فيه، أن هذا فيه تفصيل، إذا كان الخلط ظاهرا وبينا يراه المشتري فلا بأس، لأن ما في غش، إذا كان الخلط ظاهرا يراه المشتري ما في بأس، يجوز بيعه كما يأتي في الحديث. وإذا كان الخلط ليس ظاهرا بل على العكس ربما أظهر الجيد وأخفى الرديء فهذا لا يجوز. إذن في تفصيل في مسألة الخلط، وكما يفعلون اليوم في بيع الخضروات والفواكه، ماذا يفعلون؟ يظهرون الجيد والرديئة أسفل، هذا هو خلط لا شك، ولكن لا يجوز. إن كان الخلط كذلك فإنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مر على صبرة طعام. الصبرة يعني ما يعرف عندنا بالكومة والخليط، صبرة طعام. جاء في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أوحى الله إليه أن أدخل يدك، فأدخل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يده فنالت أصابعه بللا. صبرة الطعام فوق، يعني الرجل لما عرض هذه الصبرة في السوق ماذا فعل؟ جعل الناشف الجاف الجيد فوق، والذي فيه البلل فيه الماء الرطوبة جعله تحت. فالله عز وجل أوحى لنبيه، والنبي لا يعلم الغيب، ولكن الله أوحى إليه أنا أدخل يدك. فلما النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أدخل أصابعه في الصبرة نالت أصابعه بللا. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لصاحب الطعام، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر أصابته السماء يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، هكذا في صحيح مسلم، من غش فليس مني. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. إذن لو أن الإنسان جعل الرديء تحت الطعام وجعل الجيد فوق الطعام، ما حكم هذا؟ غش. وهذا الموجود مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يفعلونه في التمر الآن، الخلط هو الخلط يعني من التمر، تعرفون التمر الذي بعضهم ماذا يفعل؟ يجعل الجيد في أعلى السطل أو أعلى تنكة أو أعلى صندوق، والردي ماذا يفعل؟ يعمد إلى الردي فيجعله تحت. ولذلك بعض الأذكياء ماذا يفعل إذا أراد أن يشتري تمر؟ يطلب أن تقص هذه الصفيحة، أن تقص من النصف، لو قص من النصف يظهر الغش فيها، والله أعلم. ممكن هم يفعلون، طبعا أذكياء، هم ماذا يفعل؟ ممكن يعمد إلى هذه النصف الصفيحة، الصفيحة هذه، ويجعل الجيد يجعلها في هذا الموضع، حتى إذا ما قصت من هذا الموضع ظهر إيش؟ يفعلون ذلك لما يفعلونه مع الأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك تشتري بعض التمر إذا نظرت إليه من أعلى، ما شاء الله، ما هذا الثمر النضيج يعني الطيب، وإذا تعمقت قليلا ظهر لك الرديء، فهذا هو الذي لا يجوز، هذا الخلط الذي لا يجوز. طب لو كان الخلط ظاهرا، قال لك شوف هذا فيه شيء جيد وفيه شيء رديء وهو ظاهر، ما حكمه؟ ما في بأس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه، لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر، فلا يعد ذلك عيبا، بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها، بخلاف ما لو خلط في أوعية موجهة لها وجه وتكون ظاهرة للناس، والذي يظهر منها ما هو الجيد والردي يخفى، يقول هذا الحرام، هذا الحرام. لكن الخلط يجوز بيعه، يقول لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر. شوف العلة، لأنه متميز ظاهر. إذن لو لم يكن متميزا وضعه ظاهرا لا يجوز بيعه، هو من الغش، كما في حديث: من غش فليس مني. نعم، نسمع الحديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نمزق تمر الجلد وهو خلط من التمر، كنا بمصاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل ابن دكين أبو نعيم الكوفي، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي سنة 1920. قال: حدثنا شيبان، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المتوفى سنة 64، عن يحيى، هو يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، وهو ثقة إمام مشهور، توفي سنة 29 عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني المتوفى سنة 94. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نرزق أبو سعيد الخدري وهو واسمه سعد بن مالك، كنا نرزق تمر الجمع، نرزق أي نعطى، أي نعطى من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمر الجمع، فسره بقوله: وهو الخلط من التمر، الخلط من التمر الذي فيه الجيد وفيه الرديء. وكنا نبيع صاعين بصاع، وكنا نبيع أي هذا الجمع، نبيع منه الصاعين من هذا الجمع، نبيعها بصاع من تمر جيد، هذا المقصود، يبيعون الصاعين من هذا الجمع الذي فيه الخليط فيه الردي، يبيعونه بصاع واحد من التمر الجيد الخالص، وهذا لا يجوز، هذا الربا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فقال: لا صاعين بصاع مهما اختلفت أنواع التمور، حتى ولو كان، لو كانت الصاعان من التمر الرديء والصاع من التمر الجيد لا يجوز، ولا درهمين بدرهم، لأن هذا من الربا، ويأتي بحثه وتفصيله إن شاء الله في الأبواب المتعلقة بالربا، ولكن الحديث يدل على جواز بيع الخلط وهو التمر الخليط من أنواع جيدة وأنواع رديئة، ما في بأس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن بيع الخلط، وإنما نهاهم عن الربا فيه، يعني الأصل أنه يجوز أن يباع هذا التمر، أن يباع هذا الجمع، ما في بأس، ولكن ما هو المحرم؟ الربا. فهذا الحديث يدل على أن الخلط، على أن التمر المختلط الخليط لا بأس ببيعه، وهذه قاعدة عامة في التمر وفي غيره، هذه قاعدة عامة في كل بضاعة يجتمع فيها الجيد مع الرديء، يجوز البيع إن كان ذلك ظاهرا متميزا كما قال الحافظ ابن حجر، ولا يجوز إن كان ذلك مخفيا وليس بظاهر، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب ما قيل في اللحام والجزار. اللحام هو الذي يبيع اللحم، والجزار هو الذي ينحر الجزور يعني الإبل، وأنه لا بأس بهذه المهنة ولا بأس ببيع اللحم، ولذلك يعني البخاري رحمه الله كما تقدم معنا كثيرا في من أول صحيحه يترجم لمسائل قد تكون عندنا واضحة وبديهية كما يقال، ولكن هو يريد أن يستدل لها بالشرع، أن يستدل لها بالشرع. لو قيل لك الآن: ما حكم بيع اللحام الجزار؟ تقول: مباح. طب إيش الدليل؟ يمكن ما تستحضر الدليل، يعني ليس عندك أصل شرعي إلا الإباحة المطلقة، البراءة الأصلية، إجماع العلماء، اتفاق الناس، أليس كذلك؟ لكن هل عندك نص؟ البخاري يرمي إلى هذا، يعني يريد أن يأتي بمسائل هي يعني واقعة واضحة عندنا، ولكن يأتي بأصولها الشرعية، وأيضا هناك فوائد أخرى، يعني فوائد أخرى. فهنا يقول: ما قيل في اللحام والجزار، يريد أن يثبت أن هذه المهنة، مهنة اللحام أو الجزار، كانت معروفة وموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا بأس بذلك، أن يباع اللحم بشيء من الدراهم، وكذلك أن يمتهن الشخص هذه المهنة، وأن ينحر الجزور ثم يقسم لحمها ويبيعه، ما في بأس بهذا، والله المستعان. الظاهر هذا يعني هو يعني أن العطف يقتضي المغايرة، بعضهم قال اللحام هو الجزار، ولكن يعني طالما أن العطف في الأصل يقتضي المغايرة نقول اللحام الذي يبيع اللحم والجزار الذي ينحر الجزور، جيد. وتقريبا المآل واحد، أن اللحام من أين يأتي باللحم وينحر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يوم فقال الغلام له قصار: اجعل لي طعام يكفي خمسه، فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه، فاني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاه فجاء معه الرجل، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان هذا قد تبعنا، فان شئت ان تاذن له فاذن له، وان شئت ان يرجع رجع. فقال: لا، بل قد اذنت له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي قال في التقريب: ثقة ربما وهم، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200. قال: حدثنا أبي هو حفص ابن غياث النخعي الكوفي قال في التقريب: ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، توفي سنة 94 و100. قال: حدثنا الأعمش. البخاري رحمه الله له مغزى في تخريج حديث الأعمش من طريق حفص بن غياث. قال البخاري: قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال. قال: حدثني، أي الأعمش، قال: حدثني شقيق، هو أبو وائل، شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي المخضرم المتوفى سنة 82، عن أبي مسعود. أبو مسعود البدري صحابي جليل، واسمه عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، توفي بعد علي رضي الله عنه. يقول: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام الله قصاب، القصاب هو اللحام الذي يقصب اللحم يقطعه ويبيعه، فهذه مهنة اللحام. قال: والظاهر أن هذا الغلام كان يشتغل بهذا الأمر، يعني كان يعمل يبيع اللحم لهذا الرجل يعني. قال: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، اجعل لي طعاما من اللحم يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني ومعه أربعة، النبي ومعه أربعة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، أي رأى أثر الجوع على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فدعاهم فجاء معهم رجل. النبي لما جاء هو ومعه الأربعة، جاء معهم رجل سادس، لأن الدعوة كانت موجهة إلى خمسة أشخاص فقط، النبي ومعه أربعة، فالنبي جاء وجاء معهم رجل سادس، فالنبي أخذهم. فلما جاءوا عند الباب، عند دار هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهذا الداعي وهو أبو شعيب: إن هذا قد تبعنا، إن هذا قد يعني مشى معنا وجاء معنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا قد تبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا. يعني الرجل لما جاء يدعو النبي، دعا النبي ومعه كم؟ أربعة، إذن الدعوة موجهة إلى خمسة فقط، النبي جاء بسادس وقال: إن هذا الرجل جاء معنا ما دعوته، ما دخل في الدعوة، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. الشاهد في الحديث قوله: فقال لغلام له قصاب. إذن مهنة القصابة ومهنة اللحام والجزار كانت موجودة ومعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا يدل قطعا على إباحتها وأنها لا بأس بها. هذا الحديث يقول أهل العلم في الحديث أن من تطفل في الدعوة، ما معنى تطفل في الدعوة؟ أي جاء بغير دعوة، جاء بغير دعوة، كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، كان له إخراجه. وأن من قصد التطفل لم يمنع ابتداء ولكن يستأذن له. وفيه أن الطفيلي إذا لم يؤذن له فإنه يأكل حراما، والله المستعان. نقف عند هذا الحد. طبعا مباحث الدعوة تأتي إن شاء الله في أبوابها، والحمد لله رب العالمين.